فجئت إلى عبد الله بن المبارك فأخبرته قال الصدق أبو محمد عافاه الله ما كان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوقا. قال وذكر أبو بكر بن أبي عتاب الأعين حدثنا حمزة شيخ من أهل مر قال سمعت ابن المبارك يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله ابن المبارك كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول أنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. قال حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن نصر ابن مالك قال أخبرني رجل عن ابن المبارك قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله عز وجل إن كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. سفيان بن عيينة رحمه الله قال حدثني غياث بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي حدثنا محمد بن جنيد عن سفيان بن عيينة قال من قال القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب يعني جبل.
ذكرنا أن الأئمة يعالجون المشكلات التي في زمانهم ويتكلمون حول البدع التي تنتشر فيما بينهم، وكلما تمكنت بدعة وظهر أهلها وقويت شوكتهم اهتم أهل السنة واهتم علماء الأمة بالرد عليهم. وأشهر البدع في ذلك الزمان بدعة الجهمية والمعتزلة، وذلك لأنها تمكنت، كانت في الأول خفية يستخفي أهلها لقلتهم، ولكن تمكنوا في القرن الثاني في آخره، ثم قويت كلمتهم وشوكتهم في أول القرن الثالث، وحصلت المحن والفتن وابتلي العلماء. فلما حصلت هذه الأمور اهتم العلماء بالرد عليهم وبكتابة ما نقل عن العلماء الأولين في الإنكار عليهم، حتى لا يقال لماذا لم ينكر عليهم فلان ولا فلان، بل يقال إن العلماء الأولين ما سكتوا. بدعة الجهمية كأنها بدأت بإنكار الصفات كلها، وكان من جملة الصفات التي أنكروها صفة الكلام، أن الله تعالى لا يتكلم، وأن القرآن ليس كلامه بل هو مخلوق، وذلك لأنهم اعتقدوا عقيدة سيئة أن الكلام لا يخرج إلا من اللهوات ومن الحنجرة يدفعه النفس ويتركب من اللسان والشفتين وأطراف الفم يتركب منها الكلام، هذه عقيدتهم أنه لا بد أن يكون الكلام صادرا من كذا. وهذا يوهم أن الله جسم وأنه مشابه للمخلوقات، فلماذا لا ننكره؟ أنكروا أن الله يتكلم، وأنكروا أن الله كلم موسى تكليما على الطور ناداه وأسمعه النداء. النداء لا يكون إلا بكلام، وقد ذكر الله تعالى أنه ناداه في قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى، إذ ناداه ربه. أنكروا النداء الذي هو كلام، وأنكروا التكليم، منهم من كلم الله وكلمه ربه، فعند ذلك قيل لهم ماذا تقولون في هذا القرآن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي؟ فقالوا مخلوق، خلقه كما خلق غيره، كما خلق الإنسان وكما خلق الجبال وكما خلق الشجر وكما خلق السماوات والأرض والملائكة ونحوهم، مخلوق، فرارا من أن يقول إنه كلام الله، وفرارا من أن يقول إن الله متكلم ويتكلم إذا شاء. فهذا هو الذي حملهم. لا شك أن هذا تكذيب للنصوص الصريحة، وأنه أيضا طعن في الرسالة، لأن الرسل إنما يبلغون ما أرسلوا به، ومن أين يعلمون أن هذا من الله لولا أنهم سمعوه أو بلغوه؟ الرسل من الملائكة يسمعون كلام الله، الملك يكلمه الله تعالى، وإذا كلمه فإنه يسمع كلامه ثم يبلغه لأمته فيقول هذا كلام الله، أبلغكم ما بلغنيه الملك عن الله تعالى. ضمن الله كلامه أمره ونهيه وتشريعه ووعده ووعيده، فلو لم يكن كلامه لم يكن هناك ما تقوم به الحجة على العباد. لا شك أن الحجة قائمة على العباد بهذا القرآن الذي أنزل عليهم وبما بينته لهم الرسل وبلغتهم. وإذا قال الجهمية والمعتزلة إن هذا القرآن مخلوق، فإنهم ينكرون بذلك أولا شرع الله تعالى، لأن الشرع إنما جاء في كلامه، وكذلك أيضا يطعنون في كماله، لأن نفي الكلام صفة نقص فيصفونه تعالى بالنقص، وكذلك أيضا يطعنون في بقية صفاته، لأنهم إذا وصفوه بأنه لا يتكلم لزمهم وصفه بالنقائص، ونفوا أيضا بقية الصفات كصفة السمع والبصر وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا تنقص، ومن تنقص ربه تعالى فإنه كافر، ومن استهزأ بشيء من آيات الله أو من صفاته واحتقرها فإنه يكفر بذلك. ولما كان كذلك كفروا الجهمية كما سمعنا كلام هؤلاء الأئمة. نقل عبد الله رحمه الله عن والده وهو إمام أهل السنة الذي لقي الامتحان وصبر عليه وشجعه على ذلك كل من جاء بعده وصوبوه وأنه على الحق وعلى الصواب وعلى الهدى. لا شك أن هذا دليل على أنه ما قال إلا ما جزم به. ذكر أن الجهمية كفار، وإذا كانوا كفارا فبأي شيء كفروا؟ بقولهم القرآن مخلوق. واحتج على أن القرآن غير مخلوق بأنه من علم الله، واستدل بالآيات التي سمعنا التي فيها أن كلامه من علمه، وأن ما أوحاه إليه فإنه من علمه، من علم الله، سماه الله علما من بعد ما جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، بعد ما جاءك من العلم. تكررت هذه الآية في سورة البقرة مرتين، وفي سورة الرعد، وفي سورة هود وغيرها الآيات التي سمعنا. فإذا كان علما فإنه من علم الله، فإذا قيل إنه مخلوق فلازم أن تكون صفات الله مخلوقة. ولا شك أن هذا كفر، من قال إن علم الله أو شيئا من صفاته مخلوقة فقد جعل شيئا من ذات الله مخلوق، فيقال من الذي خلقه؟ لا شك أن في هذا طعن في الله تعالى، أنه كان ناقصا فخلق شيئا استتم به أو خلقه غيره فيه. هذه لا شك حجة قائمة، حجة قوية، أن القرآن من علم الله بعد الذي جاءك من العلم، وأن من قال إن علم الله مخلوق فقد جعل شيئا من صفاته مخلوق، وذلك طعن في كماله. كذلك أيضا إذا عرفنا أن هؤلاء الجهمية ونحوهم قد كفروا بإنكارهم كلام الله وجعلهم له مخلوقا، حتى أن بعضهم قال أنا أقول علم الله مخلوق، كفر بهذه الكلمة. ثم إذا عرفنا حكمهم فكيف يعاملون؟ لا يعاملون معاملة المسلمين. ذكر الإمام أحمد فيما سمعنا أنهم لا يؤخذ عنهم علم ولو حفظوا ما حفظوا، ولا يصلى خلفهم ولو كانوا حفاظا للقرآن ولو كانوا مقيمين للصلاة، من صلى خلفهم فصلاته باطلة. وما ذاك إلا أنه اعتمد على هؤلاء الكفار في نظره، صلى خلف كافر صلاة الكافر مردودة كما ذكرنا في المقدمة، فإذا كانت مردودة فمن صلى خلفه فصلاته مردودة. وهكذا أيضا لا يعاملون معاملة المسلم، فلا يغسلون مع المسلمين، لا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يعاد مريضهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا يعزى من مات له واحد منهم في ذلك الميت، ولا يدعى لهم ولا يترحم عليهم. وذكروا أيضا أنهم يفرق بينهم وبين زوجاتهم إذا كانت زوجته مخالفة له في هذا المعتقد لم تحل له، وكذلك إذا كانت الزوجة ممن يقول بأن القرآن مخلوق وينكر صفات الله فإنا نقول لا تحل للمسلم، لا تحل للموحد أن يتزوجها، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تمسك بعصمة الكافرة التي حكم بكفرها. ومن قال إن القرآن مخلوق وأنكر أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء حكم بكفره. فلأجل ذلك يفرق بينه وبين امرأته إذا كانت مسلمة، ويفرق بين الزوج المسلم والمرأة الكافرة التي تقول بهذه المقالة. هذه هي عقيدة هؤلاء الأئمة، نقله عمن سمعنا من هؤلاء العلماء. فعبد الله بن المبارك سمعنا كلامه معترف بفضله وله مكانة بين أهل زمانه، وكان رحمه الله هو الذي يجهز أهل زمانه أهل بلاده للحج كل زمان غالبا، ويخدمهم أو ينفق عليهم. كان أيضا من الذين ينفقون على علماء أهل السنة، يقولون إنه كان يتجر ويقول لولا خمسة من العلماء أنفق عليهم وأخشى عليهم أن يتلوثوا بوظائف الحكومة، وكانت الحكومة في ذلك الوقت قد أظهروا القول بخلق القرآن لما اتجرت. فالحاصل أنه كان معروفا بالزهد وبالعلم وبالورع وبالجهاد وبالحفظ ونحوه من الحفاظ الذين تروى الأحاديث من طرقهم ويحتج بها. كذلك سفيان بن عيينة، سمعنا أيضا نقل عنه. سفيان من مشائخ الإمام أحمد ومن تلامذة الزهري، ليس بينه وبين الصحابي إلا واحد أو اثنان غالبا، يروي عن الزهري عن أنس، ويروي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهو من أكابر علماء المسلمين من أهل مكة، عالم معترف بفضله وبعلمه، لا يختلف أهل زمانه في الاحتجاج به وبحديثه. يقول بهذه المقالة: يكثر الجهمية ويتبرأ منهم ويتبرأ من الصلاة خلفهم، ويقول إن القرآن كلام الله، وأن من خالف في ذلك فلا تزوروهم ولا تشجعوهم ولا توالوهم ولا تحبوهم ونحو ذلك. وكذلك بقية العلماء الذين سمعنا مقالاتهم، لا شك أنهم من علماء أهل السنة. فمثلا عبد الرحمن بن مهدي من مشائخ مشائخ البخاري، يروي عنه بواسطة، وله أيضا تلامذة من العلماء الأجلاء، وكان من أهل السنة والحفاظ الذين يحفظون السنة ويرجع إليهم، عالم جليل، وله أيضا جهود في العلم، وله جهود في الحديث. كيف نرد قوله وقول هؤلاء العلماء ونصدق أقوال الجهمية الذين لم يكن لهم قدم راسخ في العلم؟ قد مر بنا حالة الجهم وما كان عليه، وأنه لم يكن من العلماء ولم يكن من أهل الفقه، وإنما كان جدليا، ذكروا أنه كان ذا جدل وذا لسن، إذا تكلم إن كان ذا فصاحة وبلاغة، ولكن ما معه علم ولا معه أدلة، إنما هي عقليات يحتج بها، وهكذا أيضا أتباعه. فإذا كان هؤلاء العلماء الذين سمعنا أقوالهم والذين هم من علماء الحديث الذين يحتج بهم في الصحيحين وتروى أحاديثهم ولهم كلام مشهور فيما بين الأمة، ولم يكن أحد يختلف في إمامتهم، كيف نرد كلامهم ونحتج أو نقبل قول ابن أبي دؤاد أو بشر المريسي أو نحوهم من علماء الضلال؟ لا سواء بين هؤلاء وهؤلاء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ابتلي في زمانه بالمبتدعة في الأسماء والصفات، وتمكنوا وصارت لهم صولة وجولة،
وصار لهم ولاية وقوة وتمكن، فلا جرم كثر كلامه حولهم حول التحذير منهم، التحذير من الذين يقولون إن القرآن مخلوق، التحذير من الذين يقولون ألفاظنا مخلوق بالقرآن مخلوقة، التحذير من الذين ينكرون صفة الاستواء ويقولون إن الله ليس فوق عرشه أو إنه ليس فوق العرش شيء، التحذير من الذين يقولون إن الإيمان هو القول ولا تدخل فيه الأعمال، وهكذا أنواع البدع وأنواع هؤلاء المعتزلة والجهمية. هؤلاء الذين ينكرون الصفات ينكرون ما فطر الله تعالى عليه الخلق، حيث فطرهم على معرفته وفطرهم على أنه فوق عباده، أنه مستو على عرشه علي على خلقه فوق عباده، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الفطرة، كما ذكروا عن أبي المعالي الجويني، تكلم مرة في الصفات فقال في أثناء كلامه: إن الله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، وأراد بذلك أن ينفي ما علق بالأذهان من أن الله فوق العرش وأنه فوق عباده. وكان من الحاضرين عالم يقال له الهمداني أبو العلاء، فقال: يا أبا المعالي، إن أحدنا إذا دعا الله تعالى وجد من قلبه ووجد من نفسه ميلا إلى العلو، لا يلتفت بقلبه يمين أمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الفطرة، وكيف ندفع هذه الركيزة والجبلة التي في قلوبنا؟ فعند ذلك تحير أبو المعالي وقال: حيرني الهمداني. دليل على أن هذه فطرة الله التي فطر عباده، حتى أن عليها أهل الجاهلية. ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن بعض أهل الجاهلية يعترفون بأن الله تعالى في السماء، وأنشد قول طرفه: إذا كان ربي في السماء قضاها في السماء. وكذلك أيضا أنشد ابن تيمية في الحموية شعرا لأمية بن أبي الصلت، وفيه قوله: ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا. فأهل الجاهلية يعترفون بهذه العقيدة وهو صفة العلو، ولكن المتكلمين وكذلك المتمعلمين حاولوا ردها ورسخوها بعقائد تلامذتهم، وكثر الذين يلتحلون ذلك، فلا جرم كثر كلام أئمة السلف في هذه العقيدة، ومنهم الإمام أحمد. ولما أنه كثر كلامه في ذلك في التحذير منهم، ألف ابنه هذه الرسالة التي باسم كتاب السنة في عقيدة أهل السنة، وبدأها كما سبق بما يتعلق بالقرآن، وذلك لأن مسألة القرآن أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بينهم وبين أهل زمانهم، وهي التي وقع فيها العذاب، سجن فيها الإمام أحمد وغيره من المشايخ، وضرب ضربا مبرحا، يحاولون أن يقول مثل مقالتهم إن القرآن مخلوق، ويقول عند الضرب لست بتابع، يا ويحكم لكم بلا برهاني، أترون أني خائف من ضربكم؟ لا والإله الواحد المناني. هذا الكتاب موضوع للرد على بعض الفرق كفرقة المعتزلة في نفيهم لكلام الله تعالى وفي قولهم القرآن كلام الله، وفرقة الخوارج والتحذير منهم، وفرقة المرجئة والتحذير من عقيدتهم، وكذلك أيضا المعطلة والتحذير من تعطيلهم. ولا شك أنه ركز على المسائل التي وقع فيها خلاف في زمانه، ركز عليها حتى يقنع أهل السنة في زمانه بوجوب اعتقاد ما يعتقدونه مما دل عليه الكتاب والسنة. ونستمع الآن إلى كلام عبد الله رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه عبد الله بن إدريس رحمه الله، قال حدثني الفضل بن الصباح السمسار، وسألت أبي عنه فقال أعرفه ليس به بأس. قال كنت عند عبد الله بن إدريس رحمه الله فسأله بعض أصحاب الحديث ممن كان معنا فقال ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ قال الفضل ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس، فقلت للذي سأله ما قال لك؟ فقال قال لي أمسلمون؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم. قلت للفضل بن الصباح سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر؟ قال نعم سمعته. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني أبو جعفر السويدي عن مقاتل قال سألت عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف الجهمية فقال أمؤمنون هم. قال حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا ناسا يقولون إن القرآن مخلوق، فقال من اليهود؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فممن؟ قال من الموحدين. قال كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، ومن زعم أن الله تعالى مخلوق فقد كفر. هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. قال ابن الدورقي وأخبرني بعض أصحابنا عن الزمي، قال وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله مخلوق والرحمن الرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. قال حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثني محمد بن عيسى الطبع سمعت ابن إدريس سئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء منه مخلوق وأشار بيده إلى فيه. وكيع بن الجراح رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي الضرير قال سمعت وكيع بن الجراح يقول أما الجهمي فإني أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال بلغني عن وكيع أنه قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. قال حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أبو جعفر السويدي قال سمعت وكيعا وقيل له أن فلانا يقول أن القرآن محدث فقال سبحان الله هذا كفر. قال السويدي وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا يصلى خلفهم. قال حدثني أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمذي قال سمعت مليح ابن وكيع يقول سمعت وكيعا يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب وإلا ضربت رقبته. قال سمعت أبا خيثمة زهير بن حرب قال اختصمت أنا ومثنى فقال مثنى القرآن مخلوق وقلت أنا كلام الله فقال وكيع وأنا أسمع هذا كفر. من قال إن القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى يا أبا سفيان قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأي شيء هذا؟ فقال وكيع من قال القرآن مخلوق هذا كفر. قال حدثني سوار بن عبد الله القاضي حدثني رجل سماه سوار ونسيت اسمه قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثني أبو بكر بن زنجوي حدثني محمد بن داود الحراني سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل على محمد عليهما السلام كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون بشر المريسي وأصحابه. قال أبو عبد الرحمن وذكر حسن بن البزار قال وأخبرني إسحاق بن أبي عمرو قال قيل لي وكيع في ذبائح الجهمية قال لا تؤكلهم مرتدون. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني أبو حاتم الطويل قال وكيع من قال أن كلامه ليس منه فقد كفر، ومن قال أن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا السويدي سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر. حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان رحمهما الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيد الله ابن يوسف ابن الحجاج الجبيري حدثنا فطر بن حماد ابن فطر بن حماد ابن أبي عمر الصفار قال سألت معتمر بن سليمان فقلت يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه فقال ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل لنا إمام يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه قال صل خلف مسلم أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه قال لا ولا كرامة. قال أبو عبد الرحمن سمعت أنا من فطر ولم أسمع منه هذا الحديث. قال حدثني أبو بكر محمد بن أبي عتاب المؤدب ينزل الكرخ حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سمعت أبي يقول سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون مالك بن دينار زاهد مالك بن دينار زاهد إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. قال أبو عبد الرحمن قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه.
سمعنا هذه النقول عن هؤلاء الأئمة لا شك أن الجهمية يكفرون من يصرح بما يخالف معتقدهم ولأجل ذلك كفروا كثيرا في زمانهم حتى أن أحد العلماء أتي به بين يدي بعض الخلفاء ولما كان عند ذلك الخليفة أولئك المعتزلة والجهمية الذين أصلهم من الترك واليونان ونحوهم فأصر على أن يقول إن الله تعالى فوق عباده وأنه مستو على عرشه وأنه متصف بصفة العلو وأنه ينزل كما يشاء وأنه تكلم ويتكلم وأن القرآن كلامه حروفه ومعانيه فأرادوا أن يرجع عن قوله فأصر على ذلك فعند ذلك قالوا للخليفة الرجل كافر ودمه حلال بأي شيء استحلوا دمه بهذه المقالة التي هي مقالة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن فهم يكفروننا يكفرون من يقول بكلام الله أن الله يتكلم كلام مسموع، ويكفرون من يقول إن الله مستوى على عرشه وبائن من خلقه، ويكفرون من يثبت لله تعالى الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة اليد وصفة السمع والبصر وما أشبه ذلك. وإذا كانوا يكفروننا لأجل أننا عملنا بالأدلة وعملنا بالآيات الصريحة، أفلا نكفرهم وهم يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال ويصفونه بصفات النقائص فرارا في زعمهم من التشبيه؟ يقولون إننا إذا أثبتنا هذه الصفات صرنا مشبها، وإن التشبيه كفر، يهربون من التشبيه. ولذلك يقول الإمام أحمد: إذا رأيت من يبالغ في التشبيه في نفيه فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية هم الذين يكون عمدة أدلتهم نفي التشبيه. نفي التشبيه، نحن نقول ليس لله شبيه، ولكن لا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مشابها للمخلوقات، لا في الصفات ولا في الأفعال. فإذا كانوا يكفرون من أثبت الصفات مع أنها واردة في القرآن واردة في السنة، فلا شك أن نفيهم لها وتعطيلهم لله تعالى عن صفات الكمال أولى بأن يكون كفرا. كيف يكون الإثبات كفرا مع أن دليله النصوص القرآن والسنة؟ كيف يكون هذا الإثبات كفرا مع أنه قول الصحابة وتلامذتهم، وكذلك من كان على سنتهم؟ وكيف لا يكون كفرا من عطل الرب تعالى ونفى عنه صفات كماله؟ وكيف لا يكون كفرا القول بتشبيه الله تعالى بالجمادات؟ فإنه لازم قولهم أن يقولوا إن الله شبيه بالجمادات، لازم. إذا نفوا عنه السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام فقد شبهوه بالجمادات. وكذلك أيضا إذا نفوا عنه الجهات الست، إذا قالوا إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف وليس بجوهر وليس بعرض وليس له كذا وكذا، فقد شبهوه بالمعدومات. وكذلك بالممتنعات والمستحيلات، فإنه لازم أيضا قولهم. فكيف لا يكون هذا كفرا؟ لا شك أن هذا أولى بأن يكون كفرا من الإثبات. الإثبات هو التوحيد، ولأجل ذلك سماه السلف توحيدا، فألف فيه ابن خزيمة كتاب التوحيد يدور حول توحيد الأسماء والصفات. وكذلك ابن منده، وهو أيضا اسمه محمد بن إسحاق، كتاب التوحيد يتعلق بالأسماء والصفات، فهذا هو التوحيد الحقيقي. فالذين نفوه إما أن يكونوا معطلة، وإما أن يكونوا مشبهة، وإما أن يكونوا مشركين، وإما أن يكونوا دهريين، وإما أن يكونوا معطلين، فهم لذلك أولى بأن يكونوا بأن يوسموا بالكفر. سمعنا كلام هؤلاء الأئمة. فعبد الله بن إدريس من أجلاء علماء تابع التابعين، وكذلك وكيع ابن الجراح من مشايخ الإمام أحمد يروي عنه كثيرا، وله مقامات محمودة، وله جهود كبيرة في نصر الحق وفي الجهاد فيه، له مؤلف موجود في الزهد يدل على عمق في معلوماته، كذلك أيضا له روايات تدل على أنه متبحر في علم الأسماء والصفات وكذلك في بقية العلوم. وهكذا أيضا حماد بن زيد هو أيضا من تابع التابعين، لا شك أيضا أنه من أجلاء العلماء ومشاهيرهم، وله مكانة مرموقة، وله مقامات محمودة، وهو من حملة العلم الذين أحاديثهم مخرجة في الصحيحين من طرق كثيرة. وأشبه هؤلاء من علماء زمانهم. هل نقدم قول بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وجهم بن صفوان وأمثالهم من الجهمية، نقدم أقوالهم على أقوال هؤلاء العلماء الذين ملأوا الدنيا بأحاديثهم وبعلومهم، والذين شهد لهم القاصي والداني وزكاهم الأئمة، ولهم تراجم موسعة في كتب الرجال، ولم يذكر عنهم ما ينتقد لا في العقيدة ولا في العلم ولا في الأعمال، ولم ينقم عليهم انتحال بدعة ولا ترك سنة، بل هم المرجع يرجع إليهم أهل زمانهم وينهلون من علومهم. لا شك أن هذا ونحوه دليل على أنهم هم أولى بالقبول. فلأجل ذلك جعلوا أقوالهم حجة. إذا قلت كيف نحتج بأقوال هؤلاء وهم بشر وهم معرضون للخطأ، وكيف تكون أقوالهم حجة على غيرهم؟ فالجواب أولا تزكية أهل زمانهم ومن بعدهم لهم، وشهادتهم لهم بأنهم ثقات ورجال علم ورجال حديث، وثانيا أنهم تلامذة لتلامذة الصحابة، ولا شك أنهم نهلوا من علم الصحابة بواسطة التابعين، ولا شك أنهم ممن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء من أهل القرن الثاني. وثالثا أن جميع المتأخرين حتى ممن ينتحلون نحلة المعتزلة والأشاعرة يشهدون لهم بالمكانة ويزكونهم ويحتجون بأقوالهم في الفروع، ولكنهم يقولون إنهم يسكتون عن هذه النصوص ولا يتأولونها ولا يتكلمون فيها، بل أنهم يقرؤونها ويمرونها ولا يتكلمون فيها ويسكتون عن ذلك، خشية أن يقعوا إذا تكلموا في شيء من التكلف. هذا اعتذارهم، وهذا ليس بصحيح، بل نشهد أنهم قد أفصحوا وتكلموا، كما يدل على ذلك هذه النقول التي نقلها عبد الله بن الإمام أحمد في هذه الرسالة، نقل عنهم التصريح. أولا سمعنا أنهم يقولون إن من يقول إن القرآن مخلوق ليس بمؤمن، لما قيل له أنصلي خلف من يقول إن القرآن مخلوق، فقال هل هو من اليهود؟ هل هو من النصارى؟ هل هو من المجوس؟ هل هو من الوثنيين؟ يستغرب أن تكون هذه المقالة صدرت من مسلم. فلما قيل له إنه من الموحدين قال كذب، ليس هذا بموحد. أين التوحيد؟ يعني توحيد الصفات ممن ينكر أن يكون الله تعالى متكلما. الله تعالى سمى هذا القرآن علما كما مر بنا في قوله من بعد ما جاءك من العلم، الذي جاءه هو القرآن، سماه الله علما، هو من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته. ومن يقول إن علم الله مخلوق فقد جعل الرب تعالى محلا للحوادث، وهم يهربون من أن يجعلوا الله محلا للحوادث. إذن فعلم الله صفة من صفاته، وكلامه من علمه، فكيف يقال إنه مخلوق؟ وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ويدعون أن الإحداث هو الخلق، فهذا ليس بصحيح، بل الإحداث هو التجدد، يعني ما يأتيك من ذكر جديد بالنسبة إلى ما قبله، يعني أنه تأتيك سورة جديدة فيقال حدث وحي، أي نزل وحي. فعبر عن نزوله بالحدوث، من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد النزول، فلا يقال إن محدث معناه أنه مخلوق. الله تعالى بكلامه وبصفاته ليس شيء منه مخلوق. قد اتفق أهل السنة على الاعتراف بأن كلام الله تعالى قديم النوع متجدد الآحاد أنه يتكلم إذا شاء وكيف يشاء. إذا شاء أن يتكلم تكلم بما يشاء، وليس معناه معنى قولنا أن كلام الله قديم أنه تكلم في القدم ثم لم يقدر بعد ذلك على أن يتكلم، بل هو يتكلم إذا شاء. إذن فالقرآن كلام الله. فهؤلاء الذين يحتجون بمثل هذه الآيات ويقولون إن كلام الله مخلوق، سمعنا قول هؤلاء العلماء فيهم، حكموا بأنهم كفار كما أنهم كفروا أهل السنة، وحكموا بأن الصلاة لا تصح خلفهم، وما ذاك إلا أنهم ليسوا بمسلمين حقا، يعتبرون من الخارجين حقيقة عن دين الإسلام بهذه المقالة لتنقصهم الله تعالى وجحدهم صفاته التي أثبتها لنفسه وطعنهم في كلامه وكلام رسوله وطعنهم في معتقد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم الله تعالى بصفات النقص وبصفات العدم ونفيهم لصفات الكمال. كل ذلك بلا شك يظهر منه وصفهم بأنهم ليسوا مسلمين. هذا هو القول الصحيح، أنه يحكم بكفرهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذين كفروهم من التابعين وتابع التابعين عدد كبير، فيقول في المنظومة الألفينونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 تضرب في 10، 500 عالم تقلدوا كفرهم. ثم يقول: واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. مر بنا قرأنا في كتاب اللالكائي الذي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة، سرد في أوله 500 عالم من علماء السلف المعترف بهم والذين لهم تراجم في كتب الرجال، سردهم وبين أنهم يكفرون من يقول إن القرآن مخلوق وأن الله ليس بمتصف بصفة العلو وما أشبه ذلك. فذكر ذلك عنهم بأسمائهم. لا شك أن هؤلاء الأئمة الأعلام من السلف لا يخطئون كلهم، ولا نقول إنهم ضلال، لأن لو طعنا فيهم لرددنا السنة ولرددنا الأحاديث التي رووها، فنرد بذلك علما كبيرا، كما تفعل الخوارج وكما تفعل المعتزلة الذين لا يعتمدون إلا على من هو على محلتهم. فالحاصل أن هؤلاء العلماء الذين سمعنا أقوالهم يكفرون هؤلاء الجهمية والمريسية ونحوهم، ويلزم من تكفيرهم أنهم لا يصلى خلفهم وأنه لا تؤكل ذبائحهم. لم يجعلوهم حتى مثل أهل الكتاب الذين تؤكل ذبائحهم، بل جعلوهم مرتدين، أي ليسوا بمسلمين ولا كتابيين، حيث صرحوا بأنهم ليسوا بموحدين، كذبوا من قال إنهم موحدين، وكذبوا من قال إنهم مؤمنون، فقالوا ليسوا مؤمنين وليسوا موحدين. وكذلك أيضا لا يناكحون، يعني لا يتزوج منهم وهم على هذه العقيدة، اليهود والنصارى تحل ذبائحهم وتحل نساؤهم، وهؤلاء ليسوا كذلك. كذلك أيضا أقوالهم التي انتقدوها إنكارهم لكلام الله تعالى، وإنكارهم لصفة العلو، كما نقل عن حماد رحمه الله فيما سمعنا أنه قال: إن كلام الجهمية يدور حول أو على أن يقولوا ليس في السماء شيء. هذا جل أو ما يدور حوله كلامه، ليس في السماء شيء، فهم كما ينكرون كلام الله وأن القرآن تكلم به حقا، فهم ينكرون أيضا علوه، وينكرون الاستواء الذي خص به العرش، وقد ذكر العرش في مواضع كثيرة، وذكر الاستواء ونحوه، وذلك لأن هذا الإنكار إنكار كلام الله، وإنكار صفة العلو، وكذلك إنكار بقية الصفات، يلزم منه محاذير، لو لم يكن منها إلا محذور التعطيل، فإن التعطيل الذي هو تعطيل الله تعالى عن صفات كماله قول مستبعد شرعا وفطرة. كذلك أيضا محذور التشبيه بالمعدومات ونحوها، فإنهم إذا نفوا تلك الصفات شبهوه بالمعدومات. كذلك أيضا محاذير النفي أو التشبيه بمن فقد تلك الصفات، يعني إذا نفوا السمع شبهوا بالصمم بالأصل، لزمه إثبات ذلك، وهكذا بقية الصفات. فبكل حال نعرف أن إثبات الصفات هو قول أهل السنة، وليس في إثباتها والحمد لله محذور، وأهل السنة هم سلف الأمة، وقد صرحوا وأوضحوا عقيدتهم فيما نقل عنهم، وليسوا مفوضة كما تقوله الأشعرية ونحوهم، بل هم مثبتة ومصرحون بما يثبتونه. ونستمع إلى الأذان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله علينا كثيرة، ومن أجلها توفيق هذه الأمة وهذه الدولة وهذه البلدة، توفيقهم لمعتقد أهل السنة والجماعة الذي كان عليه السلف الصالح، الذي كان عليه الصحابة ومن سار على نهجهم. حفظ الله تعالى لنا هذه العقيدة، وهذه السنة النبوية حتى وصلت إلينا مؤلفاتهم وقرأت علينا أقوالهم، وعرفنا معتقدهم. فمن سار على نهجهم وتمسك بالطرق التي ساروا عليها فإنه منهم، ومن حاد وخالف فإنه ليس منهم. في النظم الذي نسب إلى الإمام ابن تيمية والذي يقول في أوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. يقول في آخرها: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فمن اتبع سبيلهم فقد اهتدى وهو موفق، حيث أنه اتبع طريق السلف الصالح، اتبع السنة النبوية التي توارثها الصحابة ثم أبناء الصحابة ثم أبناء وأبنائهم ثم من بعدهم حتى وصلت إلى العلماء الذين حفظوها وكتبوها ونقلها عنهم تلامذتهم، وأصبحت بحمد الله محفوظة مدونة. وإن تركها وحاد عنها واختار البدع التي أحدثها غيرهم ممن اعتمد على العقول الضعيفة، اعتمد على التفكير والعقل الزائر، فإنه لا يلوم إلا نفسه، وهو الذي سوف يعرف مآله. وقد حدثت البدع هذه في عهد التابعين وفي عهد علماء سلف الأمة، ولما حدثت أنكروها واستبشعوها وتكلموا في أهلها وحذروا منهم وبينوا شناعتها وبينوا أحكام المبتدعة، وصرح كثير منهم بكفر أولئك المبتدعة. ولما كان أولئك العلماء الذين تكلموا فيهم لما كانوا محل قدوة ومن حملة العلم ومن حملة السنة ومن الذين يعترف لهم بالفضل ويعرف قدرهم ولهم المكانة في الأمة، اعتني بأقوالهم، وحرص العلماء من بعدهم على أن ينقلوا عنهم حكم أولئك المبتدعة أو ما يقولون فيهم. قد
مر بنا في هذا الكتاب كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل نقول عن علماء سلف الأمة. لماذا تعتمد هذه النقول مع أنها موقوفة على أولئك العلماء؟ تعتمد لأنهم قدوة معترف بفضلهم، أئمة مشهورون قبلت أقوالهم وقبلت رواياتهم وتوسع العلماء في تراجمهم. إذا قرأت مثلا ترجمة عبد الرحمن بن مهدي عالم جليل من علماء السلف من تابع التابعين، اقرأ ترجمته مثلا في كتب التاريخ أو في كتب الرجال تجد الثناء عليه، وكذلك تقرأ ترجمة علي بن مهد ابن المديني، علي بن المديني من علماء سلف الأمة، وكذلك حماد بن سلمة، ويقال له حماد بن سلمة بن دينار، وكذلك حماد بن زيد بن درهم، وكذلك يزيد بن هارون وشعبة بن الحجاج ومحمد بن بشار وعبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد ومحمد بن رافع، هؤلاء وأمثالهم كثير تسمعون النقول عنهم في هذه الكتب، وأنهم ينفرون من أقوال المبتدعة، بل ويكفرونهم يحكمون بكفرهم ويشجعون من يبطش بهم. علماء الأمة عرفوا السنة، هؤلاء العلماء هم رواة السنة وهم رواة الأحاديث ونقلة العلم، وهم تلامذة الأئمة المقتدى بهم، وهم تلامذة الزهري عالم جليل، ومالك بن أنس عالم المدينة، والليث بن سعد عالم مصر، وسفيان الثوري عالم العراق، وطاووس بن كيسان عالم اليمن، وسفيان بن عيينة وعطاء بن أبي رباح من علماء مكة وأشباههم. لا شك أن مثل هؤلاء علماء مقتدى بهم، ولا شك أن تلامذتهم الذين تلقوا عنهم العلم هم أيضا مثلهم في المنزلة، فهم محل قدوة لأنهم أخذوا العلم عن أولئك العلماء الأجلاء. ولما أخذوا ذلك العلم الذي هو ميراث الأنبياء وقر ذلك العلم في قلوبهم وامتلأت به صدورهم واطمأنت إليه نفوسهم، فأحبوا ذلك العلم الذي هو علم لدني، علم الشريعة، علم الديانة، تأثروا به، ولما تأثروا به وحدثت البدع نفروا منها واستبشعوها وكبرت عليهم، فصدرت منهم هذه الأقوال التي يحذرون فيها تلامذتهم ومن درس عليهم، يحذرونهم من الوقوع في تلك البدع ومن الاستماع إلى أولئك المبتدعة. البدع التي حدثت وذكر بعضها بدعة القول بخلق القرآن، وقد مر بنا أقوال لكثير من هؤلاء العلماء، علماء صدر الأمة، أنهم حكموا بكفر من يقول بأن القرآن مخلوق، وجعلوا من آثار هذا الحكم لما سئل بعضهم هل أصلي خلف من يقول إن القرآن مخلوق، فقال ذلك العالم صلوا خلف المسلمين، صلي خلف مسلم. مفهوم هذا أنه يكفرهم، يعني لا تصلي خلفهم فإنه ليس بمسلم، التمس مسلما ولو عاميا وصلي خلفه، ولا تصلي خلف هؤلاء فإنهم ليسوا من المسلمين. وصرح بكفرهم جمع بقولهم من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، وحكموا فيهم بأحكام، فحكموا فيهم بالقتل بعد الاستتابة، وحكموا عليهم بطلاق نسائهم بأن امرأته تطلق منه إذا اعتقد هذا المعتقد حيث أنها مسلمة تحت كافر فلا تقر تحته، وحكموا بعدم التوارث بينهم وبين أقاربهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فجعلوا من يقول بهذه الأقوال في حكم الكفار الذين لا يرثهم أقاربهم المسلمون ولا يرثون من أقاربهم المسلمين، وغير ذلك من نتائج هذه الأقوال التي هذا حكمها. هذه مسألة واحدة، وهي تكفير من يقول بخلق القرآن، وكذلك بقية مسائلهم، ومنها ما نقل عن بعض السلف أنه قال لما ناظر بعضهم قال رأيت كلامهم يدور على أن ليس في السماء شيء، ينكرون أن يكون الله تعالى في السماء أو فوق العرش، وكذلك حكمهم في من أنكر أن الله تعالى على العرش استوى كما يليق به، فكل ذلك من أحكامهم ومن بيان ما يعتقدونه في مثل هذه البدع، صدر منهم تحذير لنا. ومع الأسف أن كتبهم هذه التي وصلت إلينا لما جاء كان في القرن الرابع كأنه جاء ما ينسي أهل ذلك القرن تلك الكتب فنسجت عليها عناكب النسيان وذهل عنها ولم تذكر هذه الكتب ولم تنقل، وصار أهل القرن الرابع وما بعده يعتمدون تلك الأقوال المبتدعة التي هي القول بأن القرآن مخلوق أو بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس هو نفس كلام الله، وإنكار صفات الله تعالى كصفة الاستواء والعلو والارتفاع والمجيء وما أشبه ذلك وبقية، وكذلك بقية الصفات أنكروا ذلك مع أن هذه الكتب موجودة ولو بحثوا عنها لوجدوها، ولكن لم يهتموا بها ولم يهتم بها مشايخهم، ولكن وفق الله من احتفظ بها حتى وصلت إلينا والحمد لله، وطبعت وحققت، وعرفنا بذلك ما كان عليه أولئك السلف وما كان عليه الخلف من بعدهم. والآن نواصل قراءتنا في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال حدثني أبي رحمه الله، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلى الله عليه وسلم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني أحمد بن يونس ابن عبد الرحمن بن مهدي، حدثني عمي موسى، سمعت أبي عبد الرحمن بن مهدي، سمعت أبي عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنا لا أرى أن نستتيب الجهمية. قال حدثني هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان، قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال إنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. قال حدثني العباس العنبري، حدثنا عبد الله بن محمد بن حميد يعني أبا بكر بن الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد وهو على سطحه: يا أبا سعيد، لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثني عبد الله بن هاشم الطوسي أبو عبد الرحمن، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: الجهمية يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. يزيد بن هارون رحمه الله، قال حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس صاحب الشامة قال: سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال: أمأم والله زنادقة عليهم لعنة الله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الطوسي الواسطي قال سمعت شاذ بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلفني يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من قال القرآن مخلوق فهو زنديق قال حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن بشار الواسطي قال كنا عند يزيد بن هارون وشاذ بن يحيى وشاذ بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه فتفرقنا على أن يزيد قال من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق قال حدثني عباس العنبري حدثني شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي قال حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إشكاب قال سمعت أبي يقول سمعت أبا يوسف القاضي يقول جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي والله لأملأن ظهره وبطنه في السياط يقول في القرآن يعني مخلوق قال حدثني عباس العنبري حدثنا شاذ بن يحيى سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي قال حدثني إسحاق بن بهلول قال قلت ليزيد بن هارون أصلي خلف الجهمية قال لا قلت أصلي خلف المرجئة قال إنهم لخبثاء جماعة من العلماء قال حدثني أحمد بن محمد ابن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال أبو عبد الرحمن وقد كنت سألت أبا محمد بن يحيى ابن سعيد عن هذه القصة فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظ فحدثني أحمد بن محمد عن أبيه بهذا قال حدثني إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة الحراني قال سمعت شباب قال سمعت شبابة بن سمار يقول اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن قاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه قال حدثنا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان القرشي يقولان القرآن كلام الله عز وجل ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر قال حدثني محمد بن هارون الحرمي قال سمعت أبا توبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق قال حدثني محمد قال سمعت نعيم بن حماد يكفرهم قال وسمعت إبراهيم بن مهدي يكفرهم قال أبو نشيط فذكر هذا الكلام لبشر بن الحارث فسكت وما أنكره فذكر هذا الكلام لبشر بن الحارث فسكت وما أنكره قال حدثني بعض أصحابنا وهو محمد بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت بشر بن الحارث يقول لا تجالسوهم ولا تكلموهم وإن مرضوا فلا تعودوا